إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنستعين بالله تعالى في هذه المجالس على شرح رسالة السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة من مهمات ما سطره الأئمة في بيان السنة ومعتقد أهل الحق، ومصنفها إمام من أئمة السنة رحمه الله تعالى، ذكر فيها كثيرا من المهمات والأصول التي يحتاج طالب العلم إلى معرفتها، لا سيما في ذكر السنة بمعنى المعتقد والمنهج. وقد تميزت هذه الرسالة بالكثير من الفوائد التي تشد لها الرحال في أبواب المنهج التي كثر الجهل بها في هذه الأيام. فكان ما ذكره الإمام البربهاري رحمه الله تعالى حكماً فصلاً في مثل هذه الأقضية والمسائل التي يكثر فيها النزاع الآن، فعظمت بذلك أهمية هذه الرسالة، وكان حرياً بطالب العلم أن يقف عليها ويستفيد منها، وهي من المحطات المهمة التي يجب لطالب العلم أن يمر عليها في دراسته لمعتقد أهل السنة والجماعة. وقد ذكرت لكم هذا كثيراً في سياق أن المعتقد له كتب ورسائل معينة على اختلاف مراحلها الزمنية، وعلى اختلاف طبقات من صنفها من الأئمة، فلا بد أن يلم طالب العلم بهذه الكتب جميعا كما ذكرته لكم في حينه. فإذا تكلمنا على المرحلة الأولى التي هي مرحلة العلماء المتقدمين قبل القرن الخامس الهجري مثلا، فإن هناك بعض الكتب والرسائل التي يجب على طالب العلم أن يتوقف عندها، فمنها رسالة البربهاري هذه، فعليك بها يا أخي طالب العلم، استفد منها ومن شروحات العلماء عليها، فإنها عظيمة الفائدة غزيرة الفوائد. أسأل الله تعالى أن يوفقنا للاستفادة منها ومن غيرها من كتب العلماء. وكعادتنا في مثل هذا المجلس، يكون مجلسا تمهيديا نقدم به بين يدي شرح الرسالة. هذا المجلس نتحدث فيه في مبحثين رئيسيين، وهما التعريف بالمصنف وتوثيق الرسالة أو الكتاب إليه. وهذه عادتنا مع المصنفين الذين لا يعرفون بشهرة واسعة عند عموم طلبة العلم، أو يعرفون إجمالا ولكن يمكن الإلمام بترجمتهم في مجلس واحد. فمن هذا الصنف الثاني الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، فإنه معروف لدى عموم الطلبة إجمالا، لكن يمكن الإلمام بترجمته في مجلس واحد إن شاء الله تعالى، وهو ما نستعين الله عليه في مجلسنا هذا. وكعادتنا أيضا في ذكر التراجم نعتمد على ما يذكره الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء. قال الذهبي رحمه الله تعالى: البربهاري أبو محمد الحسن بن علي بن خلف، شيخ الحنابلة، القدوة الإمام. أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري الفقيه. قلت: البربهاري نسبة إلى بربهار، وهي أدوية تجلب من الهند، قال الذهبي رحمه الله: كان قوالا بالحق داعية إلى الأثر لا يخاف في الله لومة لائم. صحب المروذي وصحب سهل بن عبد الله التستري، قلت هذان شيخان في كل منهما فائدة. فأما الأول الذي هو المروذي أبو بكر، طبعا تكلمت معكم من قبل على نسبة هذا الإمام رحمه الله تعالى، المروذي لا تقل المروزي، لأن النسبتين متضايرتان ليستا نسبة واحدة. فالمروزي بالزاي نسبة إلى مرو، وينسب إليها أئمة كثر، من أشهرهم الإمام محمد بن نصر صاحب تعظيم قدر الصلاة وغيره من الكتب النافعة. وأما صاحب الإمام أحمد الذي هو أبو بكر فليس مروزيا، وإنما هو مروذي بالذال المعجمة، وهذه النسبة إلى إقليم يقال له مرو الروذ، مرو الروذ، فيقال في النسبة إليه تخفيفا المروذي، ويقال أحيانا المروروذي، أحيانا يقال هكذا، لكن على سبيل التخفيف عند العلماء يقولون المروذي لئلا يكون في اللفظ إيش ثقل على اللسان. نعم، الفائدة في هذا الإمام رحمه الله تعالى بالنسبة لتتلمذ البربهاري عليه في جانب المعتقد والمنهج، لأن المروذي رحمه الله تعالى كان إماما في هذا الباب، معلوم أنه صاحب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أخذ عنه علما كثيرا وتتلمذ عليه في باب المعتقد والمنهج، وله تصانيف عظيمة في هذا الباب، ويعد من أثبت أصحاب الإمام أحمد في هذا الباب تحديدا في باب العقيدة والمنهج، ولهذا يعول عليه كثيرا في هذا الباب. ومن أشهر من عول عليه الإمام أبو بكر الخلال في كتاب السنة له، لا سيما على تصنيفه في مسألة المقام المحمود، ولا أريد أن أخوض في هذا الآن. فعندما نقول في البربهاري رحمه الله تتلمذ على المروذي، هذا يعطيك فائدة إيقاظا أنه تتلمذ على من؟ على صاحب الإمام أحمد، والإمام أحمد هو الإمام أحمد، ومن تتلمذ عليه في باب المنهج لا بد أن يكون مبرزا في هذا. فإمامة البربهاري رحمه الله تعالى في العقيدة والمنهج أتت منها هنا، من كونه تتلمذ على من؟ على أبي بكر المروذي رحمه الله. وأما الشيخ الثاني الذي هو سهل بن عبد الله التستري، فكان إماما في الزهد والسلوك والعبادة والمجاهدة، والصوفية تنتحل، وها هنا مبحث سأحاول أن أختصره لئلا يتشعب الكلام. هناك من الصوفية من يقال لهم متقدمون، هناك من يقال لهم متقدم الصوفية، يدخلون في الصوفيين تجوزا لأنهم ليسوا على نفس جادة التصوف التي عرفت مؤخرا، وإنما غاية أحوالهم زهد وورع وعبادة ومجاهدة واعتزال للدنيا وانقطاع عن الناس بالمعنى المشروع لا بالمعنى المبتدع. فمن هؤلاء سهل رحمه الله تعالى، ومنهم من الطبقة التي قبله الفضيل بن عياض الإمام الكبير، ومنهم سفيان الثوري رحمه الله تعالى الإمام العلم. فهؤلاء يدخلون في الصوفية تجوزا، التصوف في حقهم على أي معنى؟ وما كانوا يستخدمون لفظ التصوف، يعني ما كان يقال في سفيان الثوري صوفي، لا، ما كان يقال هذا، إنما هم أدخلوا في الصوفيين تبعا عند المتصوفة لا عند العلماء، والصوفية ينتحلونهم وينتسبون إليه. ولهذا ذكرهم أبو نعيم الأصبهاني في كتابه المعروف حلية الأولياء بل أساء فذكر بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني يريد أن يقول إن هؤلاء الصحابة يدخلون في خضم الصوفية، وهذا غلط كبير، وقد انتقده عليه ابن الجوزي في صفة. الحاصل أن هؤلاء المتقدمين لم يكونوا على سمت الصوفية المتأخرين من البدع والضلالات، وإنما كانوا على قانون السلف، ما كان عندهم بدع. فسهل بن عبد الله رحمه الله تعالى من هذه الطائفة الطيبة، فتتلمذ البربهاري عليه يفيد كأن البربهاري كان مبرزا في السلوك، وهذا هو ما سنعرفه إن شاء الله تعالى حتى وقع له شيء من كرامات الأولياء، فهذا مما يعرف في مقامنا هذا. وللفائدة، فسهل نفسه رحمه الله ينقل كلامه في أبواب المعتقد. إذا نظرت في بعض المطولات كشرح أصول الاعتقاد والإبانة ونحوهما، فإنك تجد كلاما منقولا لسهل بن عبد الله في صلب كلام الأئمة في المعتقد والمنهج. نعود إلى كلام الذهبي. قال: فقيل إن الأشعري لما قدم بغداد جاء إلى أبي محمد البربهاري فجعل يقول: رددت على الجبائي، رددت على المجوس وعلى النصارى. فقال أبو محمد: لا أدري ما تقول، ولا نعرف إلا ما قاله الإمام أحمد. فخرج وصنف الإبانة فلم يقبل منه. أولا، هذه الحكاية في إسنادها نظر، إنما رواها رجل يقال له أبو الحسن الأهوازي، وهذا الرجل وضع كتابا في ثلب الأشعري، وهو الذي رد عليه ابن عساكر في تبيين كذب المفتري. والأهوازي هذا متهم في نقله، وإن كنا لا نوافق ابن عساكر على كثير مما ذكره في تبيين كذب المفتري، وهذا لا محل للخوض فيه الآن، لكن هذا لا يدفعنا إلى تحسين حال ذلكم الأهوازي، فإنه متهم. فهو الذي روى هذه الواقعة، فالواقعة إذن لا تثبت، ولكن نحن ندندن حولها من باب الاستشهاد والاستئناس، لأنها تفيدنا فائدة عظيمة في أبواب المنهج من جهة القول في توبة المبتدع. أبو الحسن الأشعري عفى الله تعالى عنه كان معتزليا، قضى في ذلك شوطا طويلا من عمره، كما جاء عنه أنه بقي معتزليا إلى الأربعين، ثم جرت بينه وبين شيخه الجبائي الذي ذكر في هذه الواقعة أبي علي، وكان شيخ المعتزلة في وقته، وكان أبو الحسن ربيبة أخذ عنه الاعتزال، فجرت بينهما مناظرة في مسألة يقال لها مسألة رعاية الأصلح، لن نتكلم فيها الآن. فاختلف مع الجبائي وعرف أن قوله ضلال، فراجع نفسه، وذكرت في ذلك أشياء ذكرها ابن عساكر في كتابه المذكور، فكان من جراء ذلك أنه تاب من الاعتزال وخرج في الموقف المشهور، طلع على المنبر وقال: اشهدوا علي أني قد انخلعت من الاعتزال كما انخلع من ثوبي هذا. ثم لما تاب من الاعتزال لم يعد مباشرة إلى جادة السنة، لابد أن يعرف هذا وهو معروف لدى طلبة العلم، لما تاب من الاعتزال لم يعد مباشرة إلى جادة السنة، وإنما سلك طريقة يقال لها الطريقة الكلابية بالكاف، نسبة إلى شيخ له في تلك الفترة، وهو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، ونحن نذكر هذا الرجل كثيرا في مسائل المعتقد، ونبين طريقته في مسائل الصفات ونحوها، وكما ذكرنا لكم في مسألة الكلام والقرآن أن هذا الرجل هو أول من قال إن كلام الله تعالى معنى قائم بالنفس، أول من قال هذا هو ابن كلاب هذا، وعنه أخذ الأشعري، وهو المستقر في مذهب من؟ في مذهب الأشاعرة حتى الآن. فلما تاب الأشعري سلك هذه الطريقة المتوسطة، وهي الطريقة التي عليها الأشاعرة حتى الآن. ثم إنه تاب بعد ذلك في آخر عمره وعاد إلى جادة السنة عموما. يعني إيه عموما؟ أيوة أحسن، يعني ليس في كل مسألة مسألة، لا، وقع في بعض الزلات، بقيت عليه بعض الأخطاء، واضح؟ لكن في مجمل أمره وفي عامة شأنه عاد إلى السنة وقررها ونصرها، وصنف في ذلك الإبانة المعروفة، وذكر ذلك أيضا في رسالته إلى أهل الثغر بباب الأبواب. فهذان كتابان يعتمد عليهما في توثيق توبة الأشعري النهائية إلى السنة. الحاصل كما جاء في هذه الواقعة أنه لما جاء الأشعري إلى أبي محمد البربهاري رحمه الله، وهو إمام أهل السنة في وقته، هذا يفيدك فائدة أن من تاب من المبتدعة لا يستقل بنفسه، وإنما يعود إلى من؟ إلى أهل السنة والجماعة المعروفين في وقته، لابد أن يتصل بهم ويتواصل معهم، هذا هو الشأن في مثل هذه الأمور، بقطع النظر عن الواقعة من ناحية ثبوتها، نحن نتكلم في أمر عام، وهذا هو المعروف عند العلماء. فمن أراد أن يتوب من بدعته فإنه لابد له أن يختلط به، وفيه آثار عن الإمام أحمد وغيره. نعم. جاء إلى البربهاري فجعل يقول ماذا؟ يريد أن يوثق توبته. فكيف وثقها؟ وثقها بالردود. قال: رددت على فلان، رددت على فلان، رددت على فلان، رددت على الطائفة الفلانية وعلى الفرقة الفلانية وعلى النحلة الفلانية. هذا توثيق التوبة عند من لم ترسخ قدمه في معرفة المنهج والسنة. يريد أن يقول أنا تبت، فماذا يصنع؟ يقول رددت. يجعل التوبة، يجعل الرد توثيقا لتوبته، وهذا غلط، هذا ليس بصحيح. ولهذا قال البربهاري رحمه الله: لا أدري ما تقول، ولا أعرف إلا ما كان عليه أبو عبد الله. الله أكبر. ما كان عليه أبو عبد الله يعني ماذا؟ يعني التأصيل، يعني السنة. والذي كان عليه أبو عبد الله رحمه الله تعالى، والذي كان عليه أهل السنة، والذي كان عليه السلف، هل هو مناظرة أهل البدع والرد عليهم، ولا تأصيل السنة والعلم بها والرسوخ فيها؟ انتبه لهذا، مهم جدا. بالخلل في هذه الأمور، بارك الله فيكم، تحدث الفتن، وهو ما نعيشه الآن. فلان يقول كذا، وفلان يصنع كذا، وفلان يقع في خطأ كذا. ما وقعت هذه الأشياء إلا بناء على الخلل في مثل هذه المواطن الدقيقة، التي من لم يراعها جلب شرا كبيرا على دعوة أهل السنة والجماعة. فالناس الآن يعرفون من توبة المبتدع الردود، بما أن فلانا رد على المبتدع إذن هو سني. هذا غلط كبير. المبتدعة يرد بعضهم على بعض، الأشاعرة يردون على المعتزلة، والمعتزلة يردون على الأشاعرة، والأشاعرة يردون على الرافضة، والرافضة يردون عليهم، والصوفية منها هنا ومنها هنا، يرد بعضهم على بعض، يرد غلاتهم على مقتصدتهم، والعكس، والقدرية يردون على الجبرية، والعكس. أفيستدل بمثل هذه الردود على أن الرد من أهل السنة؟ أبدا. فالذي يرد على مبتدع قد يرد عليه ببدعته، وقد يرد عليه بناء على اختلاف معه في بدعة أخرى، كاختلاف القدرية مع الجبرية، واختلاف الأشاعرة مع المعتزلة، واختلاف الرافضة مع الناصبة، واختلاف الخوارج مع المرجئة، وهكذا. فهل ردود إحدى الطائفتين على أختها يستدل بها على أن الذي يرد من ها هنا أو ها هنا على الجادة؟ أبدا. وإنما الجادة تثبت بالتأصيل، لابد أن يكون مؤصلا في نفس مسائل السنة، في مسائل الإيمان في ذاتها، وفي مسائل القدر في ذاتها، وفي مسائل الصحابة في ذاتها، وفي مسائل الصفات في ذاتها، وفي مسائل الحكام في ذاتها، لابد أن يكون مؤصلا في هذه الأبواب التي هي أبواب الدين. وأما مسألة الرد فأمر تابع. ونحن نقول الرد يكون على أي شيء؟ ألا يجب أن يكون الرد مبنيا على أصل من الأساس؟ يعني أنت ترد على المبتدع، ترد عليه بناء على أي شيء؟ ألا يجب عليك أن تكون مؤصلا أولا حتى ترد على هذا المبتدع؟ فمنها هنا يجيء الخلل، بارك الله فيكم. فلا تغتروا، وسنعيد هذا الكلام كثيرا وسنتكلم فيه بعد أن كنا نسكت بعض الشيء، ونسأل الله أن يغفر لنا، لكن لا سكوت بعد اليوم، ولا سكوت بعد هذه الفتن التي تحيق بدعوة أهل السنة والجماعة، ولسنا نحتمل أن يأتينا منحرف منها هنا ومنحرف منها هنا. نقول بمنتهى الصراحة: لا تغتروا بمن رد على أهل البدع، لا تغتروا بمن قال في الثورات كلاما طيبا، لا تغتروا بمن رد على الخوارج، لا تغتروا بمن رد على المعتزلة، لا تغتروا بمن رد على الأشاعرة والصوفية، كل هذا ليس بشيء، وإنما العبرة في ماذا؟ في التأصيل. نعم. قال أبو محمد رحمه الله: لا أعرف ما تقول، ولا أعرف إلا ما كان عليه أبو عبد الله. إذن هو يطالبه بماذا؟ بالتأصيل، فعل التأصيل. قال: فخرج وصنف الإبانة. الإبانة من اطلع عليها منكم، هل ليست ردا، وإنما هي ماذا؟ تأصيل، السنة كذا والدين كذا والشرع كذا. ثم عاد إليه فلم يقبل منه. كيف هذا؟ طب الرجل يعني ماذا يصنع؟ هكذا يقول أهل الجهل الآن. طب يا جماعة نعمل إيه أكثر من كده؟ ردود وردينا وتأصيل وأصلنا وكذا لا يعرفون شيء، لا يعرفون شيء، لا يفرقون بين قبول التوبة وبين التصدر والتشيخ والدعوة إلى الله. قبول توبة المبتدع يا إخوان فيها قولان، قبول توبة المبتدع فيه قولان. القول الأول أنها تقبل فورا من غير مدة أو مهلة، والقول الثاني وهو المشهور عن السلف وهو الأفقه، أنها لا تقبل فورا بل يمهل المبتدع عاما، يمهل المبتدع عاما. وبالنسبة لهذا التحديد، يعني لماذا عام على وجه التحديد؟ هذا مأخوذ من صنيع عمر رضي الله تعالى عنه مع صبيغ. نعم. فرق بين هذا وبين التصدر، لا ينبغي أن نخلط بين الأمرين. الذي ذكرته آنفا هو في قبول توبة المبتدع. يعني إيش قبول توبة المبتدع؟ يعني هل هذا المبتدع الذي تاب نعامله بما كنا نعامله به من قبل أم لا؟ يعني نحن كنا من قبل نهجره ونجانبه ونحذر منه، طيب بعد توبته هذه، سواء قلنا بالقول الأول أم بالقول الثاني، هل يستمر ما كنا عليه؟ هذه هي فائدة المسألة. فعندما نقول قبول توبة المبتدع، معنى هذا أننا لا نعامله بما كنا نعامله به من قبل، بل نخالطه بناء على القول الثاني أنه يمهل عاما، يخالط على حذر، لا يخالط مخالطة مطلقة، لأننا إيش نقول؟ نمهله عاما، يعني إذن في مهلة. طيب هذه المهلة ماذا نصنع فيها؟ يخالط على حذر، يعني ليس الأمر في حقه أنه يهجر من كل وجه كما كنا نصنع به من قبل، وليس الأمر في حقه أننا نحذر منه وننفر الناس عنه كما كنا نصنع من قبل. هذه فائدة المسألة. فرق بين هذا كله وبين التصدير والتشييخ. لا يفهم من هذا أبدا أننا نصدر هذا المبتدع الذي تاب ونجعله شيخا ونحيل الناس عليه ونجعله منا يتكلم بلساننا ويقرر السنة ويدعو إليها. هذا كله أمر آخر تماما يحتاج إلى سنوات عديدة. لماذا؟ حتى يتأصل وترسخ قدمه ويعرف السنة معرفة حقيقية. واضح يا جماعة؟ لابد أن نفرق بين هذين الأمرين. وفرحتنا بمن تاب من المبتدعة لا تدفعنا إلى مخالفة السنة. الأمر دين، لابد فيه من الاحتياط والحذر. والأصل في الرجل الجهالة حتى يتعلم وحتى يعرف، إذا تكلمنا على الجهالة بالمعنى المقابل للتعديل، الأصل في الرجل خلاف ذلك، حتى يعرف وحتى يعدل وحتى ترسخ قدمه في العلم وفي دين الله عز وجل. فالأصل في هذا الباب الإحجام لا الإقدام. الكلام في الدين شديد، إن هذا لعلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، وها أنتم ترون ما جره علينا تسرعنا. هذا خطأ نعترف به جميعا، هذا لابد أن نستفيد منه جميعا. ها أنتم ترون ما يجره علينا تسرعنا في شأن هذا الصنف، ما تأتينا الفتن إلا من قبلهم، وما يأتينا التصدع إلا من قبلهم، وما يأتينا الجدل والقيل والقال إلا من جهتهم. فالحذر الحذر أيها الإخوة. الحاصل لابد أن نستفيد من هذه المسألة بقطع النظر عن صحة هذه الواقعة، معناها صحيح ومقرر في كلام أهل العلم، والآثار فيه معلومة، وأقوال العلماء فيه مذكورة. لابد أن نفرق بين قبول التوبة على حسب ما ذكرت وبين التصدير والتشييخ، بين جانب الردود على المبتدعة وبين جانب التأصيل والرسوخ في دين الله سبحانه وتعالى. نعود إلى كلام الذهبي، قال: ومن عبارة الشيخ البربهاري قال: احذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود كبارا. فالكلام في الرب عز وجل محدث وبدعة وضلالة، فلا نتكلم فيه إلا بما وصف به نفسه، ولا نقول في صفاته لما ولا كيف. والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره، ليس مخلوقا، والمراء فيه كفر. قلت: هذا مأخوذ من رسالتنا هذه، وسنتعرف على معناه في حينه إن شاء الله. قال الذهبي: قال ابن بطة، يعني الإمام أبا عبد الله: سمعت البربهاري يقول: المجالسة للمناصحة، اكتب هذا، اكتب هذه المقولة، المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة، والمجالسة للمناظرة غلق باب الفائدة. تالي: المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة، والمجالسة للمناظرة غلق باب الفائدة. هذا يدلك على أن ابن بطة تلميذ للبربهاري. وللفائدة احنا إن شاء الله تعالى سنتكلم في الجمعة الماضية المقبلة على مسألة النقل بدون عزو، ماشي؟ ابن بطة لما ذكر هذه العبارة في الإبانة الكبرى لم يسم البربهاري، ماشي؟ والتفصيل في حينه، لا تتعجلوا. طب لماذا لم يسم البربهاري؟ لأن البربهاري وقعت له محنة شديدة كما سنعرفها في هذه الترجمة إن شاء الله. والحقيقة أن هذه المقولة التي قالها البربهاري رحمه الله من أعظم الكلام ومن خير الكلام، وهذه فائدة التراجم. لماذا نحرص على ذكر تراجم العلماء؟ لما فيها من الفوائد، هذه فوائد عظيمة جدا. المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة، والمجالسة للمناظرة غلق باب الفائدة. فعندنا مجالسة ومجالسة، فالصورة في الأصل واحدة، هذه مجالسة وهذه مجالسة، لكن هذه مجالسة فتح فيها باب الفائدة والخير والمنفعة، وهذه مجالسة غلق فيها هذا الباب. فما الفرق بين المجالستين؟ الفرق في النية. المجالسة للمناصحة والمجالسة للمناظرة، هذه فائدة. فائدة الأولى في هذا أن الأمر معوله على النية، فعلى من أراد أن يصنع شيئا أيا كان أن يمحص نيته. فائدة أخرى أن المناصحة غير المناظرة. شوف ماذا يقول: المجالسة للمناصحة والمجالسة للمناظرة، والمناصحة يترتب عليها شيء والمناظرة يترتب عليها شيء آخر، إذن فالمناصحة ليست مناظرة. لماذا نؤكد على هذا؟ لأن كثيرا من الإخوة لا ينتبه ويظن أن النصيحة تعني المناظرة، يقول أنا أنصح المبتدع فأناظره. لا لا. أو أنا أنصح المخالف فأناظره. كلا. أو أنا أنصح أخي السني الذي أخطأ في مسألة ما، أو وقع منه خلل ما، أو أنصحه في مسألة علمية أو مسألة خلقية فأناظره. هذا غلط، لأن النصوص وما كان عليه السلف كل هذا يفرق بين الأمرين. المناظرة بارك الله فيكم الأصل فيها المنع، والمناصحة الأصل فيها الإباحة، بل الندب، بل الحث، بل الإيجاب في بعض المواطن. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، ما قال الدين المناظرة. لا. ولهذا لما ترجع إلى كلام العلماء في تفسير النصيحة، النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، لا تجد أنهم يتكلمون في المناظرات. واضح؟ فلا بد أن تفرق بين البابين. فالمجالسة للمناصحة المقصود بها كما هو مبين في معنى المناصحة الإرشاد إلى الخير والحث عليه وبيانه وتوضيحه، وهذا لا يكون إلا بنية صادقة صالحة. تجلس مع أخيك تريد به الخير. شوف تريد، يعني إيه تريد؟ هذا يعود إلى النية، يعود إلى القلب. تريد به الخير، لا تريد به استعلاء ولا تكبرا ولا فخرا، لأن هذه الأشياء تكون فين؟ في المناظرة لا في المناصحة. المناظرة فيها استعلاء وغلبة وجدل ومراء، وكل هذا محظور كما تعلمون. لا جدال في دين الله تعالى، ولا مراء ولا خصومة في دين الله تعالى. واضح؟ ولهذا لا تستقيم المناظرة إلا إذا كانت بنية صالحة. المناصحة قد لا نتكلم فيها غالبا في هذا، لأن المناصحة لا تتحقق بالمعنى الشرعي إلا بنية صالحة مستقيمة، وهذا هو أصل معناها في اللغة، لأن النصيحة في اللغة مأخوذة من الخلوص. يقال نصح العسل، أي خلصه من الشوائب. يبقى عندما نتكلم في النصيحة المحبوبة شرعا أو المرادة شرعا لا بد أن يكون فيها إخلاص. لكن في المناظرة لما كان الأمر منقسما ولما كان الأصل فيها المنع اشترطنا فيها الإخلاص. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى، أو هو أبو يوسف الشك مني الآن: ما ناظرت أحدا إلا وأحببت أن يكون الحق معه. يبقى ده جانب إيش؟ الإخلاص. إذن هي مناظرة مبنية على إخلاص، والمناظرات معروفة في شأن العلماء، يتناظرون في مسائل فقهية، وهذا له أمثلة عديدة. ولهذا يستثنيها العلماء كمثل ابن بطة الذي ذكرناه آنفا، وكمثل الأجري في الشريعة، يستثنون باب المناظرة من أبواب الجدل والمراء بهذا الشرط وبهذا القيد: لا بد أن يكون بإخلاص واحتساب ونية صالحة، ولا بد أن يكون فيما يسمح فيه بذلك في المسائل الفقهية، في المسائل التي يسع فيها الخلاف، في المسائل التي تحتمل الاجتهاد، أما في غير ذلك فلا، يعني ما أقول لأخينا من أهل السنة والجماعة تعال حتى أنظرك في الإيمان، ما يصلح هذا، تعال حتى أنظرك في الصحابة، غلط. لكن المناظرة تكون فين؟ في مسألة فقهية، في الصلاة، في الطهارة، في الصوم، في كذا، يمكن هذا، لا في حرج، لأن المسألة تحتمل الخلاف ويمكن أن يكون فيها أخذ ورد. لكن أبواب المعتقد والمنهج الأصل أن فيها قولا واحدا لا يسع خلافه أصلا. هذه مقولة طيبة احفظها بارك الله فيك واعمل بها تجد خيرا عظيما. قال الذهبي رحمه الله تعالى: وسمعته، يعني ابن بطة، يقول لما أخذ الحجاج: يا قوم، إن كان يحتاج إلى معونة 100,000 دينار و100,000 دينار و100,000 دينار 5 مرات عاونته. ثم قال ابن بطة: لو أرادها لحصلها من الناس. ما معنى هذا الكلام؟ هذا رجل أخذ، أو كما علق بعضهم لعله كان يعني ما وقع من تسلط القرامطة على الحجاج في تلك الفتنة المعروفة. فالإمام البربهاري رحمه الله يتكلم على فدية من أخذ، قال: لو احتاج إلى معونة قدرها كذا وكذا وكذا، عد 5 مرات 100,000، يعني 500,000، قال: عاونته. لو أنه احتاج إلى هذا المبلغ الكبير لعاونته. طيب، البربهاري كان غنيا؟ كان سريا؟ لا. قال ابن بطة: لو أرادها لحصلها من الناس. هذا يدلك على علو مكانته عند الناس، هذا موطن الفائدة، أنه لو طلب مثل هذا المبلغ الكبير من الناس لما توقف في ذلك أحد، لشدة الثقة به والركون إليه والاطمئنان إليه. وهذا هو المعروف الآن، يعني لو كان هناك رجل ذا وجاهة عند الناس وطلب شيئا من المال، ألا يعطونه؟ بلى. فهذا يدلك على وجاهة البربهاري رحمه الله ومكانته عند الناس. قال الذهبي: قال أبو الحسين بن الفراء: كان للبربهاري مجاهدات ومقامات في الدين، وكان المخالفون يغلظون قلب السلطان عليه. ثم ساق محنته، فاستمع معي جيدا. قال: ففي سنة 21 و300 أرادوا حبسه، فاختفى، وأخذ كبار أصحابه، وحملوا إلى البصرة، فعاقب الله الوزير ابن مقلة، وأعاد الله البربهاري إلى حشمته، وزادت وكثر أصحابه. هذا جزء من محنة البربهاري رحمه الله. بدأت أولا بابتلاء وضراء، وكان هذا بسعي من؟ بسعي المبتدعة. فهذا يفيدك أن المبتدعة لا يتركون أهل السنة أبدا، ولا يتوانون عن إيذائهم بكل ما يقدرون عليه. لو استطاعوا الإيذاء باللسان يفعلون، لو استطاعوا الإيذاء باليد يفعلون. ومن أعظم شأنهم، وهذا فيه مواقف كثيرة منها موقفنا هذا، الاستعانة بالسلطان، يستعينون بالسلطان على أهل السنة والجماعة، هذا معروف، وهذا من خبثهم وضلالهم. طيب، المسألة هذه تعرض من وجه مقابل: هل يجوز أن يستعان بالسلطان على أهل البدع؟ للعكس، هل يجوز هذا أم لا؟ الجواب نعم، يجوز أن يستعان بالسلطان على كل جاهل يتكلم في دين الله تعالى. وفي هذا كان يقول شعبة رحمه الله تعالى: كان يأتي الرجل من الضعفاء والكذابين فيقول له: أمسك، أي عن التحديث، وإلا استعنت عليك بالسلطان. هكذا كان يقول له. وفي كلام غير واحد من أهل العلم أنه يجوز الاستعانة بالسلطان على أمثال هؤلاء، ويجوز بل يجب في حق السلطان أن يمارس عليهم واجب الاحتساب، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قولته المشهورة التي حكاها عنه ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: يكون، اكتبها أيضا مفيدة، قال: يكون على الخبازين محتسب، يكون على الخبازين محتسب، ولا يكون على الفتوى محتسب، يكون على الخبازين محتسب، ولا يكون على الفتوى محتسب. يعني نأتي بالمحتسبين طبعا قضية الحسبة في الشرع تكافئ أو تقارب قضية الشرطة فيما نعرفه الآن. يعني احنا نأتي بأمثال هؤلاء في حق الغشاشين من الباعة مثلا، ولا نأتي بهم في حق الغشاشين في الدين؟ هذا غلط، لأن الضرر في الدين أعظم وأكبر. ومن تأمل هذا يعني عظمت عليه المصيبة، حتى وقع هذا عند الأولين فدخل على ابن أبي ذئب رحمه الله وهو يبكي، دخل عليه وهو يبكي فقيل ما شأنك؟ قال تكلم الجاهلون في دين الله تعالى وحصل بلاء عظيم. فكانت هذه مصيبة دفعت ذلكم الإمام رحمه الله تعالى إلى هذا الحزن الكبير حتى بكى ودمعت عيناه. والبلية تعظم من بعد ذلك إذا ترتب على تصدر هؤلاء بلاء حسي من سفك للدماء أو تضييع للأموال أو انتهاك للأعراض أو فشو للفساد في الأرض، فنسأل الله السلامة والعافية. فالحاصل أن أهل البدع يفعلون هذا، نعوذ بالله من شرهم وفتنتهم، وفي المقابل يجوز لنا أن نستعين بالسلطان عليه. ويفرع على هذا جواز الاستعانة بالسلطان على الخوارج المفسدين في الأرض الذين يستبيحون الدماء ويسلون السيف على الناس. بيّن أهل العلم وقد ذكرنا هذا لو تذكرون في كتاب معاملة الحكام أنه يجوز إبلاغ السلطان عن أمثال هؤلاء. فإذا عرفت من الرجل أنه يسل السيف ويحمل السلاح ويستبيح الدماء، إذا عرفت من شأنه هذا فاذكره للسلطان ولا إثم عليك أبدا. طيب، بدأ الأمر في حق البربهاري بمحنة حتى اختفى وأخذ أصحابه. ها هنا يكون مقام الابتلاء، يبتلي الله عز وجل العالم، ينظر في عمله، فإذا صبر جعل العاقبة له، وهو ما حدث. عاقب الله تعالى الوزير الذي كان وراء ذلك، ولعله كان مبتدعا، وقيل إنه عزل على حسب ما أذكر في سرد أهل التاريخ لهذا، أو فعل به بعض الأشياء. المهم أن الله تعالى عاقبه، وعاد البربهاري مرة أخرى إلى حشمته ووجاهته حتى زادت وعظمت وكثر أصحابه، فعاد إلى أقوى وأحسن مما كان عليه. وهكذا شأن أهل العلم والدين، يبتليهم الله تبارك وتعالى ثم تكون العاقبة لهم من بعد. حتى وقع أمر عجيب، اسمع إلى تمام الخبر. قال فبلغنا أنه اجتاز بالجانب الغربي فعطس فشمته أصحابه فارتفعت ضجتهم حتى سمعها الخليفة. أرأيت؟ هذا نصر الله سبحانه وتعالى وتمكين. نعم، لكن للأسف الملك هو الملك، والملك عقيم كما يقول عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان قال هذه الكلمة في قتل ما أدري مصعب بن الزبير أو غيره، يعني أكبر ظني أنه مصعب بن الزبير، وكان قريبا له على ما أذكر، يعني كان بينهما ود وصلة حسنة. فلما قام عبد الملك بن مروان عليه وكان النزاع على الملك في تلك الفترة، قتل مصعب، فجعل عبد الملك يثني عليه كما ذكر في التواريخ، جعل يثني عليه وعلى شجاعته وكذا، قال ولكن الملك عقيم. فصارت مثلا الملك عقيم، الملك لا يحابي في ملكه أحدا ولا يجامل في سلطانه ولا كرسيه أحدا، نسأل الله السلامة والعافية. وتعرفون في شأن قيام الدولة العباسية أنه حصل في بدايتها غدر، وقتل الدعاة إليها الذين قامت على أكتافهم، أبو مسلم الخراساني وما أدري من أيضا من المشاهير، لكن أبو مسلم غدر به، قتله المنصور تقريبا فيما أذكر. كل هذا هو المنصور صحيح؟ إيه نعم. كل هذا لأجل الحفاظ على الملك والكراسي، نسأل الله العافية. ولما ذكر عن الشيخ العلامة مقبل بن هادي رحمه الله تعالى أنه لقي الرئيس علي عبد الله صالح وكان بينهما مجلس، فعلى حسب ما نقل فيما أذكر كان من نقل الخوصي تقريبا، فقال له الرئيس: أدعو إلى الله تعالى كيفما تشاء، ولكن لا شأن لك بهذا الكرسي، طالما أنت بعيد عن الكرسي اصنع ما تشاء. وهكذا الأمر، لأن الجهلة من أهل البدع والضلال يصورون أن الحكام أعداء للدين، وهذا غير صحيح، وإنما الحكام بشهوتهم عندهم حرص على ملكه، فكل ما يعود على هذا الملك بالإبطال يبادرون بماذا؟ بالقضاء عليه. هكذا الأمر، فلابد أن يفهم هذا، لأنه من أعظم ما يكشف شبهة أمثال هؤلاء، لأنهم لو عادوا الدين، من عاد الدين الذي هو دين الله عز وجل يكفر، فهم يريدون أن يتوصلوا بذلك إلى ماذا؟ إلى تكفير الحكام. وقد تكلمنا على هذا في الحادثة الأخيرة عندما قيل إن هذا انقلاب على الإسلام، وهذا يعني تمكين للكفر أو ما أشبه ذلك، فقلنا لا، الأمر لا يبلغ هذا، وتكلمنا فيه والحمد لله. فالحاصل في مقامنا هذا، قال: حتى سمعها الخليفة فأخبر بالحال فاستهولها. هذا أمر عظيم، من هذا الذي يشمته أصحابه؟ تشميت العاطس فقط، من هذا الذي يشمته أصحابه حتى يبلغني الأمر؟ طيب هذا لو قام علي إيش يكون الخبر؟ ما هو الشيطان هكذا يسوي، والملك صعب، نسأل الله السلام. يقول: طيب هذا لو قام علي غدا كيف أصنع به؟ فالله المستعان. وبالمناسبة الإمام أحمد رحمه الله، وهذا مثال يؤكد ما نتكلم فيه، الإمام أحمد رحمه الله مع حسن مكانته عند المتوكل، الخليفة المتوكل، وهو الذي مكنه ورفع عنه ذكره، هل تعرفون أن المتوكل أغير صدره على الإمام أحمد حتى بعث الشرطة، أمن الدولة في ذلك الوقت يعني، فكبسوا بيت الإمام أحمد واقتحموه؟ إيه والله كما يقع الآن. كيف هذا؟ قيل للمتوكل إنه يؤوي علويا، العلويون في ذلك الوقت هم الشيعة، ومعلوم النزاع بين الشيعة وبني العباس، ومعلوم أن كثيرا من حركات الخروج على بني العباس كانت من قبل من ينتسب إلى أهل البيت، فكان الخلفاء العباسيون يخافون من كلمة إيه؟ العلوية، زي ما هم دلوقتي بيخافوا مثلا من كلمة كذا أو كذا أو كذا. فقيل للمتوكل إن الإمام أحمد يؤوي علوية في بيته، فاقتحموا عليه البيت، حتى جاء في الخبر إنه تقريبا يعني نزلوا من فوق السطح أو شيء من هذا، يعني هكذا وقع. فلما تكلموا مع الإمام أحمد، وهذا موجود في كتاب السنة للخلال، يعني حتى ذكر في بعض كتب السنة يعني، فقال الإمام رحمه الله تعالى: إنني أعتد إمامتهم وأرى الصلاة خلفهم ولا شيء في هذا، نفس ما نقوله الآن. فالله المستعان. فالحاصل أن المتوكل مع علمه بحال الإمام أحمد وحسن مكانته عنده، وأنه لا يمكن أن يفكر في مثل هذا الأمر، لكن هو الشيطان ودعاة السوء الذين يثيرون الحكام على أهل السنة والجماعة. قال: ثم لم تزل المبتدعة توحش قلب الراضي الذي هو الخليفة في ذلك الوقت، حتى نودي في بغداد: لا يجتمع اثنان من أصحاب البربهاري. فتواصل الأمر أيضا بسعي المبتدعة، نسأل الله السلام. قال: فاختفى وتوفي مستترا في رجب سنة 28 و300، بعدما كان في مكانة عظيمة وفي كثرة أتباع، توفي وهو مستتر، كمثل من؟ كمثل سفيان الثوري رحمه الله تعالى، مع اختلاف الحال، لأن الثوري هرب من القضاء، الثوري أراده الخليفة على القضاء فهرب وتوفي هاربا رحمه الله تعالى. قال: فدفن بدار أخت توزون، وتوزون هذا أحد القادة. فقيل إنه لما كفن، هذه الكرامة التي أشرت إليها، قيل إنه لما كفن وعنده الخادم صلى عليه وحده لأنه مستتر. قال: فنظرت هي من الروشن فرأت البيت ملآن رجالا في ثياب بيض يصلون عليه، فخافت وطلبت الخادم، فحلف أن الباب لم يفتح، خافت من ماذا؟ خافت أن يكون قد أدخل عليه ناس فيعرف الأمر عند الخليفة فيقبض عليه، فحلف لها أن الباب لم يفتح، أنه لم يفتح الباب لأحد. فهذه كرامة عظيمة لذلك الإمام رحمه الله تعالى. قال: وقيل إنه ترك ميراث أبيه تورعا وكان 70,000. قال ابن النجار: روى عنه أبو بكر محمد بن محمد بن عثمان وابن بطة وأبو الحسين بن سمعون. فروي عن ابن سمعون أنه سمع البربهاري يقول: رأيت بالشام راهبا في صومعة حوله رهبان يتمسحون بالصومعة، فقلت لحدث منهم: بأي شيء أعطي هذا؟ قال: سبحان الله، متى رأيت الله يعطي شيئا على شيء؟ قلت: القائل الذهبي هذا يحتاج إلى إيضاح، فقد يعطي الله عبده بلا شيء وقد يعطيه على شيء، لكن الشيء الذي يعطيه الله عبده ثم يثيبه عليه هو منه أيضا. قال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أقول هذا من فوائد كتاب السير للحافظ الذهبي رحمه الله، فإنه لا يكتفي كشأن عامة كتب التراجم بذكر ما يتعلق بمن يترجم له، بل يعقب ويأتي بالفوائد وينتقد ويستدرك ويزيد، فهذا من فوائد كتبه رحمه الله تعالى. فهذا الموقف يذكر فيه أن البربهارية رأى بالشام راهبا في صومعة له وحوله رهبان يتمسحون بالصومعة، فقال لحدث منهم: بأي شيء أعطي هذا؟ يعني ما الذي أوجب له أن يعطى هذه المكانة العظيمة حتى يتمسح الناس بصومعته؟ فما ظنك به هو نفسه؟ طبعا هذا أمر منكر، يعني لا يستفاد من هذا الخبر، إن صح طبعا هو مذكور بصيغة التمريض، لكن لا يستفاد منه أن البربهارية أقر هذا التمسح. فقال الحدث: سبحان الله، متى رأيت الله يعطي شيئا على شيء؟ يريد أن يقول له إن الله تعالى يعطي العبد تفضلا وإحسانا وتمننا من غير شيء يأتي به هذا العبد، يريد أن يقول هذا. فقال الذهبي رحمه الله موضحا: قد يعطي الله عبده بلا شيء، أي على وجه التفضل المحض، وقد يعطيه على شيء، أي على وجه الإحسان والجزاء إذا أتى العبد بشيء من الأعمال الصالحات، كما قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال: لكن الشيء الذي يعطيه الله عبده ثم يثيبه عليه هو منه أيضا. يعني العمل الصالح الذي يأتي به العبد، من الذي وفقه إليه؟ الله تعالى. ومن الذي أثابه عليه بعد ذلك؟ الله تعالى. فالله تعالى هو المتفضل أولا وهو المتفضل آخرا. ولهذا استشهد بقول أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي، الهداية التي هي من عندهم أنفسهم، وهذا فعل لهم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهذا نستدل به في خلق أفعال العباد كما تعرفون. فالحاصل أن الله تعالى في عطائه للعبد من الخير قد يكون على وجه التفضل المحض من غير سعي من العبد أصلا، وقد يكون على وجه المجازاة بالإحسان، والله تعالى يجزي العبد بأكثر مما يعطيه هذا العبد. ولا بد من ربط هذا بحكمة الله تعالى كما هو معلوم في مسائل القدر، يعني حتى على الحالة الأولى إذا أعطى الله عز وجل عبده لغير سعي منه فلا بد أن يربط هذا بالحكمة، لئلا يؤول هذا إلى قول الأشاعرة من تعليق الأمر بماذا؟ بمجرد المشيئة والإرادة. في ختام الترجمة قال الذهبي: وفي تاريخ محمد بن مهدي أن في 23 أوقع بأصحاب البربهاري فاستتر وتتبع أصحابه ونهبت منازلهم، وعاش 77 سنة، وكان في آخر عمره قد تزوج بجارية. طبعا بالنسبة لشأن الابتلاء هذا أمر لا بد أن يقع لأهل الحق، ونسأل الله تعالى أن يصبرنا على كل بلاء. وأما بالنسبة لقوله وكان في آخر عمره قد تزوج بجارية، فلعله أراد أن يصيب السنة، وهذه فائدة، ما أراد أن يموت هكذا من غير زواج، فأراد أن يتزوج ولو في آخر عمره. نعم، بهذا ينتهي كلامنا على التعريف بالمصنف رحمه الله تعالى، وننتقل إلى ذكر توثيق الرسالة إليه. الطبعة التي سنعتمد عليها إن شاء الله تعالى هي الطبعة التي حققها الدكتور خالد الردادي، وقد تكلم فيها على توثيق الرسالة إلى الإمام البربهاري رحمه الله، ولكنه لم يتكلم على رواة الإسناد من جهة حالهم، فأنا أذكر ذلك مستعينا بالله تعالى. الرسالة نسبت إلى الإمام البربهاري رحمه الله بهذا الإسناد، جاءت من رواية أبي إسحاق إبراهيم بن عمر ابن أحمد البرمكي، عن أبي الحسن محمد بن العباس ابن أحمد ابن الفرات، عن أبي بكر أحمد ابن كامل ابن خلف ابن شجرة القاضي، عن المصنف البربهاري رحمه الله. ورواية ابن شجرة عن البربهاري هذا هو الأصل بالنسبة لرواية هذه الرسالة كما بينه المحقق، وإلا فما جاء على غلاف المخطوط بخلاف ذلك، وفيه أن ابن شجرة إنما روى عن رجل يقال له غلام خليل وإليه نسبت الرسالة لا إلى الإمام البربهاري، وغلام خليل هذا متكلم فيه لعله نسب إلى الكذب فيما أذكر، والرسالة ليست إليه أصلا، فهذا غلط بينه المحقق وأنا أحيل على كلامه في ذلك، ونحن نتكلم على أحوال الرجال المذكورين. فأما البرمكي فقد قال فيه الخطيب في تاريخه: كتبنا عنه وكان صدوقا دينا فقيها على مذهب أحمد بن حنبل، وله حلقة الفتوى في جامع المنصور، وقال الذهبي في السير: الشيخ الإمام المفتي بقية المسندين، والمسندين جمع مسند وهو الذي يروي بالإسناد، وتطلق في الأعصار المتأخرة على عرف ما وهو الذي عنده أسانيد كثيرة وعنده مرويات كثيرة، إلى أن قال الذهبي رحمه الله: كان ذا زهد وصلاح ومعرفة تامة بالفرائض، وأما شيخه في هذا الإسناد أبو الحسن فهو محمد بن العباس بن أحمد ابن محمد بن الفرات، قال فيه العتيقي: ثقة مأمون وقال الأزهري كتابه هو الحجة في صحة النقل وجودة الضبط، ووثقه الخطيب، وكلام العتيقي والأزهري موجود في تاريخه. وقال الذهبي في السير: الإمام الحافظ البارع المجود، قوله المجود أي الذي يجود الرواية يحسن أداءها. ومصطلح التجويد عند المحدثين يطلق على معاني أخرى حتى يأتي في التدليس أحيانا، حتى يقولون في تدليس التسوية تدليس التجويد، ويقال جوده فلان، دي معاني أخرى علشان ما نطولش يعني أكثر من هذا. نعم، على الرفع يعني في بعض الأشياء، لأن أصل التجويد يقال مثلا جوده فلان أي صير الإسناد جيدا، صير الإسناد جيدا صالحا للحجة. قد يكون مثلا الإسناد في الأصل مرسل فيرويه هو موصولا فيقال جوده فلان أي وصله، وقد يكون هو مثلا موقوفا فيرفعه فيقال جوده فلان، وقد يكون منقطعا بين رجلين فيرويه هو موصولا فيما بينهما فيقال جوده فلان. فالمعنى العام إنه جوده يعني إيه؟ يعني صير الإسناد جيدا صالحا للحجة بعد أن لم يكن كذلك. نعم. وأما ابن شجرة القاضي راوي هذه الرسالة عن البربهاري فقد قال فيه أبو الحسن ابن رزقوية، رزقوية أو رزقوي، طبعا القاعدة في هذه الأسماء كما قلنا كثيرا إن ويه ده نطق النحويين، وأوية ده نطق المحدثين، وطبعا المثال الأشهر مين؟ إسحاق ابن إيه؟ راهوية ولا راهوي؟ الاثنين، راهوي نطق النحويين وراهوية نطق إيش؟ المحدثين. قال أبو الحسن بن رزقوية: لم ترى عيناي مثله. وقال الخطيب: كان من العلماء بالأحكام وعلوم القرآن والنحو والشعر وأيام الناس وتواريخ أصحاب الحديث، وله مصنفات في أكثر ذلك، وله مصنفات في أكثر ذلك. وقال الذهبي: الشيخ الإمام العلامة الحافظ القاضي، إلى أن قال: كان من بحور العلم. وقد غمز فيه الدارقطني بما لا يقدح فيه، ولا نطول بذكر هذا الآن. فتحصل عندنا من الكلام في أحوال هؤلاء الرجال أن الرسالة صحيحة الإسناد ثابتة عن المصنف رحمه الله تعالى، وكما بين المحقق أن هناك كثيرا من الأئمة الذين اطلعوا على هذه الرسالة ونسبوها إلى الإمام البربهاري ونقلوا عنها واستفادوا منها مقرين بكل ذلك، فهذا كله يستفاد منه في إثبات هذه الرسالة إلى المصنف رحمه الله تعالى. وهذا آخر مجلسنا، ونشرع في صلب الرسالة في المجلس المقبل إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.